أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى النقطة الثالثة، نظم وترتيب الأقوال الخطابية. لابد أن يكون الخطاب منظماً ومرتباً لدى الخطيب. كل كلام يشتمل على إيضاح مطلوب خطابياً أو غير خطابي. هنا المصنف يقول سواء كان هذا الكلام خطابي أو كلام غير خطابي يحتاج إلى إيضاح. فهذا الكلام إذا كان يحتاج إلى إيضاح، يعني يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى شرح، لابد أن يكون منظماً، لابد أن يكون مرتباً، لابد أن يتألف من جزئين أساسيين هما الدعوة والدليل عليها. الدعوة والدليل عليها. الآن إذا يطرح في القضية فهذه دعوة. إذا يقول وجود الجاذبية الأرضية، الأرض لها جاذبية، هذه دعوة. ما الدليل؟ لابد أن يأتي بدليل على وجود الجاذبية الأرضية. وكذلك كل دعوة يطرحها لابد أن يأتي بماذا؟ بدليل. والنظم الطبيعي يقتضي تقديم الدعوة على الدليل. شوف، لابد أن يكون مرتب، لابد أن يأتي بالدعوة، يطرح الدعوة ثم يأتي بالدليل، مو يتكلم بالدليل ثم يقول هذا دليل الدعوة التي أريد أن أتكلم بها. لا، لابد أن يتكلم بالدعوة أولا ثم يأتي بالدليل. وقد تقتضي مصلحة الإقناع العكس. شلون العكس؟ ممكن أن يقدم الدليل على الدعوة إذا ماذا؟ إذا المصلحة اقتضت ذلك. وهذا أمر يرجع تقديره إلى نفس المتكلم. زين، يسأل واحد سؤال يقول أنا شلون أعرف متى أقدم الدعوة على الدليل ومتى أقدم الدليل على الدعوة؟ المصنف يقول هذا أمر يرجع تقديره إلى نفس المتكلم. المتكلم عندما يريد أن يتكلم، وين يتكلم؟ يتكلم بفضائية، يتكلم أمام جمهور، يتكلم خلال الهاتف التليفون. فحسب الطبيعة التي يقتضيها المتكلم، إذا الاقتضاء يدعي تقديم الدعوة يقدم الدعوة، إذا الاقتضاء يقتضي تقديم الدليل على الدعوة وهكذا. أما الأقوال الخطابية فالمناسب لها على الأغلب بالإضافة إلى ذينيك الجزئين. يا جزئين، الدعوة والدليل، أحسنتم، الأساسيين، أن تشتمل على ثلاثة أمور أخرى. إذا راح يصير عندنا شقد؟ خمسة، الدعوة والدليل وهذه الأمور الثلاثة اللي راح نقرأها إن شاء الله. ما هي الأمور؟ قال تصدير واقتصاص وخاتمة. أولا تصدير، أنت أقرأ لي رقم واحد، ثانيا اقتصاص، وثالثا خاتمة. زين، ما المقصود من التصدير والاقتصاص والخاتمة؟ يقول ونحن نبينها بالاختصار. المصنف يعني وردت من عند هذه الكلمة أكثر من مرة، اختصار. من أراد التفصيل فليذهب إلى المطولات. مثل كتاب الشفاء لابن سينا وغيرها من الكتب المنطقية بها تطويل. لا، بها منطق موجود، بها منطق.
أوسع كتب منطقية كتاب الشفاء لابن سينا.
كتاب الشفاء لابن سينا وكتب أخرى تقريبا كتب غير إسلامية موجودة، كتب منطقية غير إسلامية موجودة وايد كتب. هسه الأسماء ما تحضرني بس كثيرة من الكتب، إذا واحد يريد يتوسع بالمنطق أكثر موجودة، يعني أكثر من مصدر. الأول التصدير، وهو ما يوضع أمام الكلام ومقدم له ليكون بمنزلة الإشارة والإيذان. التصدير الآن، شوف ماذا تقتضي. مرة تقتضي التصدير، يقتضي ماذا؟ يقتضي الصوت. مثلا هذا المؤذن إذا أراد أن يؤذن، ماذا أول ما يتنحنى يريد ماذا؟ ينطلق. هذا شنو الاعتبار؟ هذا تصدير. المتكلم عندما يريد أن يتكلم مثلا يصعد على المنصة يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. هذا تصدير يعني يهيئ السامع. الخطيب خطيب المنبر عندما يصعد على المنبر يبدأ بهذه المقدمة التي نحفظها دائما، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يعني مو رأسا يدخل بماذا بالقصيدة، لا يأتي بمقدمة. هذه المقدمة سماها التصدير حتى يهيئ السامع، يهيئ السامع. وكذلك يضرب لنا مثال حتى على المطرب، حتى على المغني الذي يريد أن يغني، يقول يخرج أصوات بالبداية كصوت الموسيقى، يعني هو يلحن لحن ثم شنو يتكلم، هذا أيضا تصدير، يعني كأنه مقدمة لما يريد أن يقوله، وهو ما يوضع أمام الكلام ومقدمة ليكون بمنزلة الإشارة والإيذان بالغرض المقصود للخطيب. شوفوا هذا الذي يريد أن يقرأ القرآن ماذا يقول؟ أول ما يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى شنو؟ حتى السامع يتهيأ، يعني بدأ أو يريد أن يقرأ القرآن. زين، ما هي الفائدة؟ قال والفائدة منه إعداد المستمعين. هذا التصدير لماذا يصدر الخطيب هذا الكلام أو المتكلم؟ يقول منه والفائدة منه إعداد المستمعين، بعد شنو؟ وتهيئتهم إلى التوجه نحو الغرض. الآن البعض شنو أول ما يفتح السماعة بعضهم يضرب ضربات عليه من؟ على السماعة، يصدر صوت، وهذا الصوت شنو؟ أيضا هذا تعتبر ماذا؟ تصدير، يعني كمقدمة يريد أن يهيئ السامع بأن الحفل سوف يبدأ مثلا. وهو يشبه تنحنح المؤذن قبل الشروع. واحد يقول أرد أذن أنا، أول ما يبدأ ويقول شنو واحد أكو حشرجة بالصوت كذا، وكأنها مقدمة للآذان. وترنم المغني في ابتداء الغناء. الآن المصنف حتى من الجانب الفسوق أيضا ضرب لنا مثال، هذا المغني إذا أراد أن يغني أول ما يبدأ بلحن يشبه صوت الموسيقى بصوته، إحنا ما نقدر نقلد المغني، بس المؤذن يقول ما يخالف، بس المغني يصدر أصوات تشبه الموسيقى ثم يبدأ بالغناء والعياذ بالله. ويقولون أول من وضع الغناء هو إبليس عليه لعن الله، عندما توفي آدم جمع الشياطين والأبالسة وأخذ يغني شماتة بموت آدم سلام الله عليه. بعد يختلفون بها العلماء، الموسيقى حسب نوع الموسيقى، بعض الموسيقى يسمونها الموسيقى الهادئة لها نوع لها تأثير على الأعصاب، على موسيقى ما قبل النوم أو موسيقى للمريض أو بعض المصابين بمرض النفسي والعياذ بالله، إذا يسمع الموسيقى يهدأ أعصابه، كل أعصابه ترتخي ويرتاح. فيختلفون بها العلماء، البعض يقول كل موسيقى فهي شنو محرمة، البعض يقول لا، إذا كانت الموسيقى موسيقى هادئة وبعيدة عن الطرب، بعيدة عن يعني الطرب، ما هو الطرب؟ يعني الإنسان يصير عنده خفة وجاذبية نحو هذه الموسيقى، نوع من الخفة، يقول هذا نوع من الطرب، وبالخلاف حسب خلاف العلماء. أظنه السيد الخميني رحمه الله، الإمام الخميني، يقول الموسيقى الهادئة ليس بحرام، وخصوصا العلماء اللي عندهم ميول إلى الجانب العرفاني، بعض الموسيقى يعتبرونها بالعكس، هي تصفي الذهن والإنسان يبدأ يفكر إذا يسمع هذه الموسيقى، وحسب اختلاف العلماء. وكذلك كل أمر ذي بال يراد منه لفت الأنظار إليه ينبغي تصديره بشيء مؤذن به، والأحسن في الخطاب أن يكون التصدير مشعرا بالمقصود وملوحا به، لأنه إنما يؤتى به لفائدة تهيئة المستمعين لتقبل عفوا الغرض المقصود. ولأجل هذا، شيء لأجل هذا يعني لأجل تهيئة المستمعين وتقبل الغرض، يفتتح خطباء المنبر الحسيني خطاباتهم بمن؟ بالصلاة على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، ويقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذا شنو؟ يهيئ المستمع، والتظلم له للإمام سلام الله عليه، ويفتتح الكتاب رسائلهم بالبسملة. شوف هذا الذي يريد يكتب رسالة يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام، ويبدأ بهذا شنو؟ هذا الكلام الذي يهيئ به السلام، وبالسلام والشوق إلى المرسل إليه. عندنا المرسل والمرسل إليه. المرسل هو الذي يكتب الكتاب أو الرسالة، والمرسل إليه هو الذي ماذا؟ يستقبل هذه الرسالة. وبما قد يشعر بالمراد كما هو المألوف عند أصحاب الرسائل في العصور المتقدمة. ولكن ينبغي للخطيب أو الكاتب إذا رأى أن التصدير مما لا بد منه أن يلاحظ فيه أمرين. السهناء الرسائل أيضا تعتبر نوع من أنواع الخطابة. شو تقولون أنتم؟ الخطابة فقط الكلام لو حتى الرسائل؟ حتى الرسائل قدمنا قلنا حتى الرسائل تعتبر نوع من أنواع الخطابات. أولا أن لا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين أو يثير سخطهم. هو هذا الذي يريد أن يفتتح الخطابة مو يأتي بماذا؟ يأتي بها بآية شريفة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتي بآية شريفة فيها نار وجحيم وشنو وتهديد ووعيد. لا، هذا ينفر السامع. أنت تأتي بمقدمة يكون ماذا؟ تجعل السامع يتهيأ وعنده راحة نفسية. إذا تجي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، بعدك بدأت الكلام صورت القيامة وصورت الجحيم صورت النار، هذا إيش راح يصير؟ يصير بعد هذا يقول خلنا أطلع من هذا المجلس بعد ما أحضر هذا المجلس. فيصير أكو نوع منين يكون تجذب السامع. فالتصدير لابد أن يكون به ماذا؟ به نوع من الفرح، به نوع من السرور، بعيد عن التشاؤم. كأن يأتي مثلا بما يشعر بالتشاؤم في موضع التهنئة والفرح والسرور. اليوم عندنا ولادة الزهراء سلام الله عليها، بما أنها ولادة نأتي بأشياء فيها ماذا؟ فيها نوع تبعث من السرور، تبعث من المحبة، تبعث من الراحة. ما تجيب قضايا بها ماذا؟ بها منظومية الزهراء سلام الله عليه. نعم، منظومية الزهراء في وقت الاستشهاد، أما في وقت الولادة تأتي بأشياء مثلا كرامات الزهراء عليها السلام، تأتي بأسماء الزهراء مثلا الصديقة، ما معنى الصديقة؟ المحدثة، ما معنى المحدثة؟ المحدثة، ما معنى المحدثة؟ تأتي بألقاب الزهراء سلام الله عليها، عبادة الزهراء، أخلاق الزهراء، كلها ماذا؟ بها نوع من البهجة والارتياح. أو ما يشعر بالسرور في موضع التعزية والحزن. إذا عندنا شنو؟ عندنا لا استشهاد الإمام مثلا سلام الله عليه، الإمام الهادي عليه السلام، فأنت تجيب بقضايا بها نوع من الفرح والسرور، هذا لا يناسب. فهذا الافتتاح لابد أن يكون مناسبا مع المناسبة التي تريد أن تتكلم بها. مثلا واحد توا باني لبيت، باني لدار وبعد جديدة وتوا ذاب أغراضه بها، وإجى الشيخ فراس قال له شنو يا شيخ فراس، أريدك تقرأ لنا مجلس بركة. فأنت شو تقول يا شيخ فراس؟ تقول في بيوت أذن الله، تجيب هذه الآية البيوت التي يذكر فيها اسم الله، مو تجيب الدنيا فانية، الدنيا ما لها قيمة، هذا كله راح تتركه وتروح وين؟ للقبور. هو بيت توا جديد، توا باني. فشنو لابد أن يكون الكلام؟ الكلام مناسب ومقتضي مع الحال، حال ولادة، حال وفاة، حال افتتاح بيت، افتتاح مدرسة. لابد أن الخطيب يلحظ هذا الشيء. حسنا، ذا كده براس شيخ فراس، البقية هم خطباء. سمعت الشيخ، سمعت السيد. أو يعبر بما يشعر بتعاظمه على المخاطبين ونحو ذلك. ثانياً أن يحاول الاختصار جهد الإمكان بشرط أن يورده بعبارة مفهمة متينة. هذه المقدمة لابد أن تكون ماذا؟ مختصرة. مثلاً أنا أريد ألقي محاضرة حسينية خطابة، وأبدأ صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك، وأخذ بالمقدمة هاي صلى الله عليك، إيش قاعد؟ خمس دقائق. الناس راح شنو يصير نوع من الملل. هالزين هاي المقدمة ما تقدر 5 دقائق، المحاضرة ما تدري قد راح تصير. فهذه المقدمة تكون في الدقيقة دقيقتين مو أكثر، يعني قدر الإمكان أن تختصر بماذا؟ بهذا الإيضاح، أن يحاول الاختصار جهد الإمكان بشرط أن يورده بعبارة مفهمة ومتينة. هذه العبارة متينة يعني شنو؟ غير ركيكة، متينة لها بلاغة لها فصاحة. فإن الإطالة في التصدير يضجر المخاطبين، فهنا إذا صارت أكو إطالة في التصدير بالمقدمة يؤدي إلى الضجر، فينتقض عليه الغراض قبل الوصول إلى مطلوبه. شوف أنت الغرض، ما هو الغرض؟ تهيئة السامع لما تريد أن تدليه من كلام. فهنا راح ينتفي الغرض إذا صار أكو إطالة بالمقدمة، إطالة بالتصدير، إلا إذا كان استدراجه لهم يتوقف على الإطالة. هذا بعد يقتضي حسب الحال، كما لو أراد أن يذم خصما أو فعلا أو يثني على نفسه ورأيه. وعلى هذا وعلى كل حال، إن التصدير بالكلام المكرر المألوف أو إطالته بالكلام الفارغ من أشنع ما يصنع بعض الخطباء والكتاب، وهو على العجز أكثر منه دليلا على المقدرة. يقول هذا إذا واحد طول بالمقدمة طول بالإيضاح، هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على المقدرة لو دلالة على العجز؟ دلالة على أنه عاجز وليس له القدرة. لو عنده قدرة ما يطول بالمقدمة، يجعل المقدمة ماذا؟ مختصرة، ثم يتكلم لأجل الغراض. كما أن الأفضل في الاعتذار أن يترك التصدير أصلا، لأنه قد يثير الظن بأنه يريد التعلل والتهرب من الجواب والدفاع. يعني في بعض الأحيان لابد أن هذا التصدير يتركه، يأتي بماذا؟ بالجواب مباشرة، خصوصا إذا صار نوع من الأخذ والعطاء. يعني شلون المناظرة عندك، فأنت هذه المقدمة بعد شنو؟ أن تحذفها، هذا الإيضاح تحذفه رأسا، تعطي الجواب. هذا أولا. احنا مو قلنا 3؟ تصدير واقتصاص وخاتمة. ما المقصود من المصدر الثاني، النوع الثاني؟ الاقتصاص، وهو ما يذكر بيانا على التصديق بالمطلوب وشارحا له بقصة صغيرة تؤيده. الآن عندك أنت شنو؟ عندك آية قرآنية تريد توضح للناس، عندك بيت من الشعر تريد توضح للناس، عندك قول الإمام المعصوم تريد توضح للناس. هذا تحاول تضمنه بماذا؟ بقصة، وهذه القصة صغيرة، يعني مو قصة طويلة وتكون هذه القصة منافية للغرض. فإن القصة من أروع ما يعين على الإقناع. دائما الخطيب الذي إذا كان يريد أن يكون ناجحا يأتي بماذا؟ بمؤيدات. هذه المؤيدات تكون قصص، تكون قصة. لماذا؟ لأن القصة تؤثر في النفوس. حتى في القرآن إذا واحد يقرأ القصص القرآنية، يذكرونها علماء علوم القرآن، يشوف القصة القرآنية بها ماذا؟ بها تفاعل. إذا واحد يقرأ القصة أو ينقل القصة، شوف قصص الأنبياء مثلا، إذا واحد يقرأها على المنبر السامع يستأنس. لماذا؟ لأن النفس تميل ماذا؟ إلى سماع القصص. فأنت تأتي بماذا؟ بقصص تكون مؤيدة لمن؟ مؤيدة للكلام الذي تريد أن تبينه أو توضحه لدى السامع، ويقرب الغرض إلى الأذهان. القصة لها شنو؟ لها نوع خاص تقرب الفكرة لمن؟ إلى الذهن. وكأنها من أقوى الأدلة عليه، لا سيما عند العامة، من أقوى الأدلة. يعني الخطيب إذا أراد أن يكون ناجحا لا يخلو خطابه من القصص، يحاول يجيب قصص، قصص أنبياء، قصص علماء، قصص الموجودة في التاريخ، يحاول أن يجعل له دفتر صغير ويجمع شكل قصة، قصة رقم 1، 2، 3، يجمع هذه القصص حتى يضمنها بماذا؟ من ضمن الخطابة. وأصبحت القصة في العصور الأخيرة أدباً وفناً قائماً برأسه، يستعين بها دعاة الأفكار الحديثة المتفرقين العامة وأبنائهم. الآن عندنا شنو؟ عندنا صار فن من الفنون القصة. أكو كتاب يكتب القصة. نشوف هسه هذه المسلسلات والأفلام والتمثيليات كلها مبنية على ماذا؟ على قصة. هذه القصة من الذي قام بكتابتها؟ صار فن، وفد واحد خاص يكتب هذه القصة. تلاحظ هذا الفيلم فيه شنو؟ أحداث كثيرة من خلال هذه القصة. تارة تكون القصة لها واقع، وتارة القصة تكون ماذا؟ من نسج الخيال، ولكن أيضا لها تأثير عليهم على السامع. وإن كانت من صنع الخيال يعني هذه القصة. والسر، زين شنو السر؟ يقول السر أن في طبيعة الإنسان شهوة الاستماع إلى القصة فيلتذ بها. الإنسان ميال إلى من؟ ميال إلى استماع القصص. شلون أن الإنسان عنده غرائز؟ مثلا الجوع، إذا جاع الإنسان شو يصير؟ ميال إلى من؟ إلى الأكل، يريد يشبع هذا الجوع. إذا عطش الإنسان شو راح يصير؟ يريد يشرب الماء. إذا صابه النعاس يريد أن ينام حتى يرتوي من النوم. كذلك عند غريزة اللي سعبر عنها بماذا؟ بشهوة الاستماع والسماع. هذه الغريزة ميالة إلى من عند الإنسان؟ ميالة إلى سماع القصص، يلتذ بها، وذلك لإشباع غريزة حب الاطلاع أو لغير ذلك من غرائزه. وقد يعتبرها شاهدا ودليلا لاعتبارها تجربة ناجحة. بس احنا ما ادري بعد بالمضائف العراقيه هسه بقيه الدول ما اعرف. الشوف اذا تذهب الى الديوان او الى المكان الذي تجمع به الناس، الكبار السن يتداولون القصص. هذه القصص بعض الاحيان شوف قصه فيها حكمه تنفع في من تنفع في الحياه والواقع العملي. ثم الخطيب أو الكاتب بعد الاقتصاص ينبغي أن يشرع في بيان ما يريد إقناع الجمهور به. الثالث الخاتمة، وهي أن يأتي بملخص ما سبق الكلام فيه وبما يؤذن بوداع المخاطبين من دعاء وتحية ونحوهما حسب ما هو مألوف. هذه الخاتمة، الإنسان عندما يتكلم قم مدير وجهه يقطع الكلام مدير وجهه. احنا دائما مثلا اذا اكو خطاب يعني على المنصه يقول واخر دعوانا ان الحمد لله، يعني هذا دلاله على شنو؟ دلاله على الانتهاء، الخاتم. او خطيب المنبر الحسيني عندما ينتهي ياتي بالدعاء، الدعاء للمؤمنين للمؤمنات لاصحاب المجلس مثلا للاموات، الفاتحه للاموات، ثم يختم الخطبة أو يختم المحاضرة. ولا شك أن الخاتمة كالتصدير في تزيين للقول وتحسين له، يقول لها أهمية. الخاتمة لا تقل أهميتها من أهمية التصدير. لماذا؟ تحسن الخطاب وتحسن الكلام. ولا شك أن الخاتمة كالتصدير فيها تزيين للقول وتحسين له، ولا سيما في الرسائل والمكاتبات. الآن عندما تكتب رسالة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام، أيضا في نهاية الكتابة أيضا لابد أن تكون خاتمة مناسبة لما تقوله أو تكتبه. هذا ثالثا. شنو ثالثا؟ تنظيم وترتيب الأقوال الخطابية. قلنا دعوة، عندنا من بعد الدعوة الدليل، ثم التصدير، وبعد التصدير ماذا؟ الاقتصاص، ثم الخاتمة. رابعا الأخذ بالوجوه. شنو الأخذ بالوجوه؟ قال المقصود بالأخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معبرة عن حاله ومؤثرة في المستمع على وجه تكون خارج عن ذات الخطيب وأحواله وخارج عن نفس ألفاظه وأحوالها، وتكون بصناعة وحيلة، ولذلك يسمى هذا الأمر نفاقا ورياءا. الآن عندما يتكلم الخطيب في بعض الأحيان شنو؟ يتظاهر بأنه عند حالة من الحزن، أو يتظاهر عند شنو؟ حالة من الفرح، وهو ليس بصحيح. هذا راح يبدأ على من؟ يبدأ على ملامح الخطيب. هو ما عنده نوع من الحزن لكن يتظاهر، ما عنده نوع من الفرح لكن يتظاهر، ما عنده نوع من الانسجام في طرح الآيات القرآنية والانسجام مع الروايات الشريفة لكن يتظاهر أنه ماذا؟ منسجم مع الآيات، منسجم مع الروايات. هذا شو يسمى؟ يسمى رياءً، نفاقاً، بعيد عن الواقع. يعني بعبارة أخرى هذا تصنع. الخطيب الناجح لا يتصنع في ملابسه، لا يتصنع في جلسته على المنبر، لا يتصنع في كلامه، لا يتصنع. أن يكون واقعيا الإنسان إذا يريد أن يكون ناجحا يكون ماذا؟ واقعيا. هذا أنا وجودي، أنا ملابسي هذه ملابسي، وجودي جلستي على المنبر هذه جلستي على المنبر، صوتي هذا صوتي، لكن لا يذهب علما إلى نوع التصنع الذي يصبح نفاقا ورياءا. ولذلك يسمى هذا الأمر نفاقا ورياءا. وليس المقصود به أن يجب أن لا تكون له حقيقة كما قد تعطي كلمة النفاق والرياء. وهذا الأمر مع فرضه من الأمور الخارجة عن ذات الخطيب ولفظه فهو له تعلق بأحدهما، فهو لذلك على نوعين. فهذا إما أن يتعلق بلفظ الخطيب أو يتعلق ما يتعلق بالخطيب نفسه. شلون يتعلق بلفظ الخطيب؟ مرة يتعلق بكلام الخطيب، ومرة يتعلق بمنظر الخطيب الخارجي، منظره شنو، تقسيمات التي تكون على وجهه أو الزي الذي يرتديه، الملابس التي يرتديها. أولا ما يتعلق بلفظه والمقصود به ما يخص هيئة أداء اللفظ وكيفية النطق به. هذا شوف في بعض الأحيان تلاحظ واضح بدون من حيث تشر لا تشر، تقول هذا الخطيب متصنع، يتصنع بكلامه، يحاول أن يتكلم كلام الفصحى ولا يستطيع، أو يلحن بالقول إلى آخره. فإن الخطيب الناجح، إحنا وين جاي نبحث؟ نبحث عن الخطيب الناجح. ما هو الخطيب الناجح؟ الخطيب الذي يكون كلامه مؤثرا بماذا؟ بنفوس المستمعين. الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدي ألفاظه بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي عنده. شلون؟ هو يتحكم بالصوت، مرة يتكلم بماذا؟ يتكلم بصوت عال، مرة يتكلم بصوت خافض، مرة يتكلم بنوع من الشدة، مرة يتكلم بنوع من الهدوء، وهكذا. هذا ايش راح يصير؟ نوع من أنواع الفنون الخطابية لدى الخطيب حتى يكون مؤثرا في نفوس المستمعين. يقول أو الذي يريد أن يتظاهر به ومناسبة لما يريد أن يحدثه في نفوس، أو يحدثه عفوا في نفوس المخاطبين من انفعالات، أو أن يلقيها بنغمات مناسبة. لماذا عبر نغمات مناسبة؟ لأن مرة يعلي الصوت، مرة يخفض الصوت، مرة يتكلم بهدوء، مرة يتكلم بعصبية وإلى آخره. والمعنى الذي يريد إفهامه المخاطبين فيرفع صوته عند موضع الشدة والغضب مثلا، موضع شدة وغضب وحماس يرفع صوته، ويخفضه عند موضع اللين. إذا كان أكو موضع بماذا؟ به لين، به مرونة، به أدب، يحاول أن يخفض صوته ويسرع به مرة ويتأنى أخرى. مرة يتكلم بصورة سريعة، شلون هسه الآن نلقي درسنا بصورة سريعة حتى نكمل، ومرة لا يتكلم بماذا؟ بتأني، بهدوء، وبنغمة محزنة مرة ومفرحة أخرى. هذه النغمة محزنة مرة ومرة مفرحة، هذا بعد يتعلق بماذا؟ بفن الخطيب. بعبارة أخرى يعني كلامنا هو وشطارته بعد الخطيب، نكون شاطرا، نكون هنا يصير عندنا نوع من الفن. مرة يصير عندنا نبرات فيها نوع من الحزين وحتى يتكلم بهدوء يؤثر في نفوس السامع، ومرة لا يبين على نفسه يعني على ملامحه البهجة والسرور كما في الولادات أو المواليد الأئمة عليهم السلام مثلا. وقد قلنا سابقا في الاستدراجات أن هذه أمور ليس لها قواعد مضبوطة ثابتة، بل هي تنشأ من موهبة يمنح الله تعالى من يشاء من عباده، تصقل بالمران والتجربة. نعم، يقول هي التجربة والتمرين الطويل له دور، لكن هذا كله معلق على من؟ معلق على أنه موهبة من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يعطي الإنسان يعطي، إذا شوفه يتحمل لهذه النعمة يعطيها من الصوت والإلقاء وإلى آخره. هذا مو معناته لا ندرب، التدريب والمران الطويل له دور، ولكن موهبة من الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الإلقاء معبرا عما يجيش في نفوس الخطيب من مشاعر وحالات نفسية ويتكلفها، وعبرا عما يريد أن يحدثها في نفوس المخاطبين، كما ينبغي أن يكون معبرا أيضا عن مقاصده وأغراضه الكلامية. هذا كله تقريبا الكلام معاد لنخذناه بالاستدراجات، فإن جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام وقد تلقى نفسها بلهجة خبر من دون إحداث أي تغيير في نفس الألفاظ، والفرق يحصل بماذا؟ بالنغمة واللهجة. يقول نفس الجملة مرة تطرحها على هيئة استفهام، ومرة يلقي على ماذا؟ على نحو خبر. وهذه القدرة على تأدية الكلام المعبر بلهجاته ونغماته ونبراته شرط أساسي لنجاح الخطيب. الخطيب إذا كان يريد أن يكون ناجحاً لابد أن يراعي هذه الأمور التي ذكرناها، إذ بذلك يستطيع أن يمتزج بأرواح المستمعين ويؤثر بأرواح المستمعين ويبادلهم العواطف ويجذبهم إليه. والإلقاء الكلام الجامد لا يثير انفعالاتهم. هذا الكلام شنو؟ يلقي كلام جامد. يعني شنو كلام جامد؟ كلام إنشائي لا به قصة. هذا الكلام اللي يعبر عنه كلام الجامد، فارغ من القصة، فارغ من الدليل. هذا لا يؤثر بماذا؟ لا يؤثر بنفوس السامعين، ولا تتفتح له قلوبهم ولا عقولهم، بل يكون على العكس مملا مزعجا. هذا الكلام إذا كان إنشاء بعيد عن الآيات القرآنية، بعيد عن الروايات، بعيد عن القصة، بعيدا عن النكتة، يعني مو النكتة المزاح، لا النكتة يعني قضية مهمة يشير إليها، فيصير كلام ماذا؟ مزعج، ولا يكون ماذا؟ لا يكون هناك انسجام بين الخطيب والجمهور أو الجمهور والخطيب. ثانيا ما يتعلق بالخطيب، وهو ما يخص معرفته عند المستمعين وهيئته ومنظره الخارجي. أولا تذكرون بالاستدراجات قلنا يعرف الخطيب نفسه أو شخص يعرف الخطيب، هذا خطيب جانيا من النجف الأشرف، دارس دراسة كذا، اسمه كذا، لقبه كذا، هذا كله له دور بماذا؟ دور على السامع. وهيئته ومنظره الخارجي، الآن عندما يصعد على المنبر لابد أن تكون الهيئة والمنظر والزي الذي يرتديه أن يكون مناسبا. هذا كله ذكرون إذا ذكرون ذكرناه بالاستدراجات ليكون قوله مقبولا، وقد تقدم ذكر بعضه في الاستدراجات، وهو على وجهين قولي وفعلي. قولي وفعلي نكمل ناخذ من وقتكم شوية حتى باشر إذا الله سهل ندخل في كتاب صناعة المغالطة. خلنا ناخذ من وقتكم 5 دقائق. أما القول فمثل الثناء عليه أو على رأيه وإظهار نقصان خصمه أو ما يذهب إليه وتقرير ما يقتضي اعتقاد الخير به والثقة بقوله. الآن القول ماذا؟ عندما يأتي الخطيب يثنى عليه يعني بالمدح ويقول هذا الرأي الذي طرحته رأي مقبول وجزاك الله خير على هذه الخطابة، هذا إظهار ماذا؟ إظهار القبول، قبول الخطيب، وإظهار نقصان الخصم، خصم الخطيب. وأما الفعلي فمثل الصعود على مرتفع كالمنبر. هنا عندما يريد الخطيب يتكلم لابد أن يصعد على شيء مرتفع، بس هذا الشيء المرتفع ما هو؟ المنصة أو المنبر. فإن مشاهدة الخطيب لها أكبر الأثر في الإصغاء إليه. شوف إذا كان جمهور حاضرين، هسه مو مثلنا مثل بدرس إحنا 4 نفرات 5 10 ماكو داعي ماذا إلى الكرسي أو مكان مرتفع، لكن إذا مكان فيه جمهور أكثر من 100، أكثر من 200، وأنت قاعد يعني اللي قريب يمك ما يشوفك، ما له أثر. لكن عندما يرتقي على المنبر ويشاهدون الخطيب له أثر. يشوف اللي ما يشوف الخطيب يحاول أن ماذا؟ ينظر إلى الخطيب، لأن النظر إلى الخطيب له دور في الإصغاء. وأما الفعل فمثل الصعود على مرتفع كالمنبر، فإن مشاهدة الخطيب لها أكبر الأثر في الإصغاء إليه وملاحقة تسلسل كلامه. يبقى هذا السامع يصغي للخطيب حتى نهاية الكلام، والانطباع بأفكاره وانفعالاته النفسية، وبعد ومثل الظهور بمنظر جذاب ولباس مقبول لمثله. احنا قلنا تذكرون بالاستدراجات، قلنا الخطيب أن يكون ملابسه شنو؟ موافقة لملابس الحضور. عفوا، إذا الخطيب يكون في مكان كلهم أغنياء وكلهم أصحاب ماذا؟ أموال، لابد أن تكون ملابسه أيضا جيدة. إذا يذهب إلى مجتمع متوسط الحال ملابسه تكون متوسطة الحال، يذهب إلى مجتمع فقير ملابسه تكون موافقة إلى هذا المجتمع. لماذا؟ حتى يكون ماذا؟ مقبولا لديهم، حتى يؤثر في نفوسهم. فإن لذلك أيضا أثره البالغ في نفوس المخاطبين. ومثل الإشارات باليد والعين والرأس وحركات البدن وتقاطيع الوجه ولامح، هذا كله تقدم. وحتى تذكرون قلنا إذا يتكلم عن الفيل والنملة يتكلم بالفيل ويقول هيك، هذه إشارة، أو يقول النملة ويسوي هيك، هذا شنو؟ هذا كله يكون له أثر. يعني لابد أن تكون الإشارة كثرة الحركات تؤدي إلى ماذا؟ عدم الالتفات. تكون الإشارة والحركات وحركة العين وحركة الرأس كلها مناسبة، يحسب لها الخطيب حساب جيد. وتقاطيع الوجه وملامحه، فإن كل هذه تعبر عن الانفعالات والمقاصد، إذا أحسن الخطيب أن يضعها في مواضعها. وهكذا كل فعل له تأثير على مشاعر السامعين على نحو ما أشرنا إليه في الاستدراجات. والعوام أطوع إلى الاستدراجات من نفس الكلام المعقول المنطقي، ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف يسيطر على نفوسهم وإن كان فاسد العقيدة أو غير مريض العقول أو سيء التصرفات. يقول هذا الذي يكون متزهد متقشف، يعني شنو؟ ما يبالي بالأموال، بعيد عن الأموال، هذا يسيطر على نفوسهم حتى وإن كان فاسد العقيدة، حتى وإن كانت العقيدة ماذا؟ فاسدة. ثم إنه ينبغي أن يجعل من باب الأخذ بالوجوه الذي يستعين به الخطيب على التأثير هو الشعر، فإنه كما سيأتي آكد في التأثير على العواطف وأمكن في القلوب. هذا البيت الشعر له ماذا؟ له أثر في نفوس المستمعين. فلا ينبغي أن تفوت الخطيب الاستعانة بالشعر، فالخطيب لابد أن يحفظ ماذا؟ الشعر، فيمزج به كلامه ويلطف به خطابه، لا سيما الأمثال والحكم منه، ولا سيما ما كان مشهورا لشعراء معروفين. وسيأتي في البحث الآتي الكلام عن صناعة الشعر. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله بكرة نتكلم في الفصل الخامس وهو صناعة